إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. إخواني جزاكم الله خير، تقدموا إلى الأمام حتى يسع المجال للاحقين. جزاكم الله خير، تفضلوا. رحم الله من ذكر القائم فقام. تقدموا إخواني جزاكم الله خير، وسعوا على غيركم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. انطلاقا من الآية المباركة، يكون حديثنا هذه الليلة حول شعيرة المشي إلى زيارة سيد الشهداء الحسين عليه السلام، والبحث حول هذا الموضوع يتمركز حول محاور ثلاثة. المحور الأول: بيان استحباب المشي لزيارة الحسين عليه السلام. والمحور الثاني: بيان عموم هذا الاستحباب للرجال والنساء معا. والمحور الثالث: بيان وجه اقتران شعيرة المشي بزيارة الأربعين لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. أما ما يرتبط بالمحور الأول وهو بيان استحباب المشي إلى زيارة أبي عبد الله عليه السلام، في ظل هذه التظاهرات والمسيرات الملايينية الحاشدة التي تتوجه إلى زيارة المولى أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، تنطلق دعاوى من ها هنا وها هنا بعنوان إثارة بعض علامات الاستفهام حول هذه المسيرات الحاشدة. فمثلا يحلو لبعضهم أن يقول هكذا، يقول: لماذا في ظل وسائل الراحة، وسائل النقل المريحة للناس. لماذا يتكبد الناس كل هذا العناء والجهد في سبيل زيارة الحسين عليه السلام، والحال أنهم لو ادخروا طاقتهم وهذا العناء وهذا الجهد ووفروه إلى حيث يصلون إلى أرض كربلاء المقدسة، ويبذلون هذا الجهد في زيارة الحسين عليه السلام، ويبذلون هذا الجهد في أداء الطاعات العبادية في مشهد الحسين عليه السلام، ليس هذا أولى؟ إنسان يختصر المسافة ويوفر الطاقة والجهد إلى أن يصل إلى زيارة المولى عليه السلام، وهناك يستفرغ الوسع والطاقة والجهد في العبادة والزيارة والطاعة، فإن هذا أولى من المسيرة الطويلة التي تحمل الإنسان مزيدا من العناء بلا مبرر. والجواب عن هذه الإثارة بأن من أثارها توجه إلى شيء وغفل عن شيء آخر، فهو توجه إلى أن الطاعات والعبادات ينبغي أن يكثفها الإنسان في حرم أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ولكنه غفل عن كون المشي إلى زيارة الحسين عليه السلام هو في حد ذاته عبادة من العبادات، كما أن الإكثار من الصلوات في حرم الحسين عبادة، كذلك المشي إلى زيارة الحسين عليه السلام هو نوع من أنواع العبادة. فمن يمشي مسافة طويلة أو قصيرة فإنه يقوم بأداء عبادة يثاب عليها. وعندما نرجع إلى روايات المشرع نجد أن المشرع قد ركز تركيزا بالغا على مسألة المشي إلى زيارة سيد الشهداء الحسين عليه السلام. مثلا ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من أتاه ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة، ومحى عنه سيئة ورفع له درجة. في رواية أخرى عن الصادق عليه السلام يترقى الإمام في مقام بيان الثواب على حركة المشي، يقول عليه السلام: من أتى قبر الحسين ماشيا كتب الله له بكل خطوة 1000 حسنة. هناك قال حسنة، هناك قال كتب الله له بكل خطوة 1000 حسنة، ومحى عنه 1000 سيئة، ورفع له 1000 درجة. وورد في الرواية الثالثة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من أتى قبر الحسين عليه السلام ماشيا كتب الله له بكل خطوة وقدم يرفعها ويضعها 1 رقبة من ولد إسماعيل. في كل خطوة من خطوات الإنسان نحو ضريح المولى أبي عبد الله يكتب له ثواب 1 رقبة من ولد إسماعيل. ويتطور ويترقى الإمام عليه السلام في مقام بيان الثواب على مسألة المشي لزيارة الحسين عليه السلام، فيقول: إن الرجل ليخرج إلى زيارة قبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فله بأول خطوة إذا خرج من أهله مغفرة لذنوبه، ولا زال يقدس في كل خطوة حتى يأتيه،
فإذا أتاه ناجاه الله تعالى وقال: عبدي سلني أعطك وادعني أجبك. يقول الإمام الصادق عليه السلام: وحقيق على الله تعالى أن يعطي ما بذل. إذن احنا لما نرجع إلى الروايات الشريفة نجد أن عندنا مجموعة من الروايات تؤكد على أن نفس المشي لزيارة الحسين عليه السلام عبادة. زيارة الحسين عبادة في حد ذاتها، والمشي إلى زيارته عبادة أخرى. لذلك من الخطأ أن يقول إنسان: لماذا لا ندخر هذا الجهد إلى أن نصل هناك؟ حينها يكثف الإنسان عبادته، هذا تفويت لعبادة من العبادات. فإن نفس المشي عبادة حرص الشارع على التأكيد عليها. زين، هنا من خلال الروايات التي قرأناها ينقدح سؤالان مهمان. السؤال الأول: ما قد يتبادر إلى أذهان البعض من أن المراد من المشي في هذه الروايات إنما هو الذهاب، وبالتالي هذه الروايات تعم حركة المشي راجلا وتعم حركة الركوب، لا فرق في ذلك. تفت لي بعضهم هكذا يتوهم، وهذا وهم ينبغي دفعه. شنو يتوهم؟ يقول احنا لما نرجع الى الاستعمالات العرفية، في الاستعمالات العرفية تطلق كلمة المشي ويراد بها ماذا؟ الذهاب. مثلا لما يجيك انسان يقول لك: وين فلان؟ تقول له: مشى. مشى مو بالضرورة انه ماذا؟ تحرك على رجله، وانما ذهب، سواء ذهب راجلا أم ذهب ماذا؟ راكبا، تعبر عنه مشى. أو مثلا هذا في الاستعمال: دعنا نمشي. أنت تقول لإنسان: دعنا نمشي. دعنا نمشي يعني دعنا ماذا؟ نذهب. فلما الروايات تقول: من أتاه ماشيا، المراد من المشي هنا الذهاب، وبالتالي يعم هذا الثواب الراكب والراجل. فمن وين القول بأن نفس حركة المشي عبادة في حد ذاتها؟ هذا التوهم مدفوع. ليش هذا التوهم مدفوع؟ عدنا قرائن متعددة على أن المراد من المشي ما يقابل الركوب، مو المراد من المشي ماذا؟ الذهاب. ومن جملة هذه القرائن المقابلة في الروايات الشريفة. شلون يعني المقابلة؟ يعني الروايات الشريفة قابلت بين ماذا؟ بين المشي وبين الركوب. فلو كان المراد من المشي الذهاب ما كانت تقابل بينه وبين ماذا؟ الركوب، لأن الركوب ذهاب أيضا. أذكر لك واحدة من هذه الروايات. ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: من خرج يريد زيارة قبر الحسين ابن علي صلوات الله وسلامه عليه فإن كان ماشيا، تأمل في الرواية، فإن كان ماشيا كتب الله له بكل خطوة حسنة ومحى عنه بكل خطوة سيئة، وإن كان راكبا، شايف المقابلة، وإن كان راكبا كتب الله له بكل حافر حسنة ومحى عنه بكل حافر ماذا؟ سيئة. إذن المراد من المشي الذهاب الذي يعم الركوب، لو المراد من المشي ما يقابل الركوب، مراد من المشي ما يقابل الركوب، من زار الحسين عليه السلام ماشيا كان له بكل خطوة حسنة وبكل خطوة ثواب عتق رقبة من ولد إسماعيل، بل له بكل خطوة 1000 حسنة وترفع عنه وترفع له 1000 درجة وتمحى عنه 1000 سيئة. إذن هذا التوهم توهم غير وارد. السؤال الآخر وهو سؤال مهم هو لماذا تفاوت الثواب على المشي إلى زيارة الحسين؟ الرواية الأولى تقول بكل خطوة حسنة وتمحى عنه سيئة وترفع له درجة، بينما الرواية الثانية الثواب فيها مختلف، بكل خطوة 1000 حسنة وتمحى عنه 1000 سيئة وترفع له 1000 درجة. هذا الاختلاف بعض القاصرين يتوهم أنه مؤشر على تكاذب الروايات، يجي يقول هذه الروايات متكاذبة لتتحدث عن فضيلة المشي. لماذا؟ يقول لأن واحدة تذكر ثواب حسنة بينما الثانية تذكر 1000 حسنة، هذه 1000 سيئة هذه سيئة واحدة. لو كانت هذه الروايات صادرة من المعصوم ما كانت هكذا متهافتة متخالفة. وهذا أيضا توهم آخر. شلون توهم آخر؟ تفتوا إخواني، اختلاف مراتب الثواب إنما هو ناشئ عن مناشئ. ليش الثواب يختلف؟ هذا له مناشئ، واحد من مناشئه اختلاف ظروف الزائرين، فإن من يزور الحسين عليه السلام في خوف ليس كمن يزور الحسين ماذا؟ في أمن. هذا له ثواب هذا له ثواب، فيختلف الثواب تبعا لاختلاف الظروف. 1 2 يختلف الثواب تبعا لاختلاف مستوى الزيارة. هنالك زائر عندما يزور الحسين عليه السلام طوال زيارته طوال مشيه يشتغل بالذكر يشتغل بالتسبيح يشتغل بالزيارة، بينما زائر آخر وإن كان يمشي إلا أنه يشتغل بأحاديث جانبية. وطبيعي أن من يشتغل بالذكر لا يعقل أن يكون ثوابه كثواب ماذا؟ من يشتغل بالأحاديث الجانبية. وهذا شيء واضح في كل العبادات، يعني الآن لما إنسان يصلي وآخر يصلي وهذا يصلي بروح خاشعة بينما الآخر يصلي صلاة ملؤها الله والانشغال، طب لا يعقل أن يكون الثواب واحدا. واحد لما نجي إلى المأتم الحسيني هذا عبادة، لكن واحد لما نجي المأتم أكو ناس تفرغ نفسها للعبادة في المأتم ما عند انشغال آخر، لكن أكو آخر طول ما هو جالس يمسك الجهاز واتساب ويتابع الرسائل وكأنه ليس حاضرا في المأتم، وما يعقل أن يكون ثواب هذا كثواب هذا. ثواب من حرص على حفظ آداب مجلس الحسيني والمأتم الحسيني، وثواب من لم يحرص على حفظ هذه الآداب وكأن المجلس لا حرمة له ولا قيمة له ولا أهمية له. إذن عندما يختلف مستوى الزيارة يختلف مستوى الثواب أيضا. فإذا اختلاف ظروف الزائرين منشأ، واختلاف مستوى الزيارة منشأ آخر، وهنالك مناشئ لسنا بصدد عرضها الآن. من هنا يتحصل أن تفاوت الثواب في الزيارات في الروايات على المشي إلى زيارة الحسين عليه السلام منشأه إما تفاوت الظروف إما تفاوت ماذا؟ مستوى الزيارة. فتحصل من كل ما ذكرناه أن زيارة الحسين عليه السلام مشيا على الأقدام عبادة من العبادات، يثاب الإنسان على كل خطوة يخطوها بين يدي سيد الشهداء الحسين. فمن خطى 100 خطوة له ثواب، ومن خطى 1000 خطوة له ثواب، ومن خطى 10,000 خطوة له ثواب، وهكذا بكل خطوة ينال الإنسان ثوابا في سبيل سيد الشهداء الحسين عليه السلام. هذا ما يرتبط بالمحور الأول. المحور الثاني بيان عموم الاستحباب للرجال والنساء معا. لما نرجع إلى فتاوى الفقهاء والمراجع أعز الله تعالى كلمتهم وأنار برهانهم، نشوف أن كلمة مراجع العصر، فقهاء العصر، متفق على أن استحباب المشي لزيارة الحسين عليه السلام لا يختص بالرجال فقط، بل كما يستحب للرجل أن يمشي يستحب للمرأة أيضا أن تقطع المسافات مشيا لزيارة الحسين، مع الحفاظ على حفتها وحشمتها وحجابها. هناك الآن دغدغة في هذه القضية وقول بأن الاستحباب إنما هو للرجال فقط وليس للنساء. النساء يستحب لهن البقاء في بيوتهن، وزيارة الحسين عليه السلام من بعيد ما يستحب للمرأة أن تخرج ماشية إلى زيارة الحسين عليه السلام. هذا وهم، وهذا الوهم يحتاج أن ينبه على خطأه، وأن الصحيح هو ما أفتى به مراجع الطائفة وفقهاء العصر أعز الله كلمته. شلون أن الاستحباب للرجل والمرأة على نحو سواء؟ شوف، هذا يتوقف على فهم مقدمتين. المقدمة الأولى أن زيارة الحسين عليه السلام راجحة للمرأة كما هي راجحة للرجل، لا فرق في ذلك. زيارة سيد الشهداء أصل الزيارة راجحة للمرأة كما هي راجحة للرجل. ورد في الرواية عن أم سعيد الأحمسية قالت: قال لي الإمام الصادق عليه السلام: يا أم سعيد، أتزورين الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ قلت: نعم. قال: يا أم سعيد، زوريه، فإن زيارة الحسين واجبة على الرجال والنساء. شوف، لاحظ تعبير الإمام. الإمام يقول: فإن زيارة الحسين واجبة على الرجال والنساء. شلون يعني زيارة الحسين واجبة على الرجال والنساء؟ فقهاء، طبعا المشهور من الفقهاء، يقول هنا الإمام استعمل كلمة الوجوب للتنبيه على الاستحباب المؤكد، على أن زيارة الحسين عليه السلام مستحب استحبابا ماذا؟ مؤكدا. فالإمام عبر بأنها واجبة. طبعا أكو قسم قليل من فقهائنا يرون أن زيارة الحسين واجبة، مثل ما أن الصلاة واجبة والحج واجب، زيارة الحسين واجبة. لكن المشهور عند فقهاء الطائفة أن زيارة الحسين ماذا؟ مستحبة استحبابا مؤكدا جدا. والإمام قال: فإن زيارة الحسين واجبة على الرجال والنساء، للتنبيه على ماذا؟ على أن استحبابها استحباب قد بلغ أقصى مراتب الاستحباب. إذن لا فرق بين الرجل والمرأة في أصل استحباب ماذا؟ زيارة الحسين عليه السلام. هاي مقدمة فرغنا منها. المقدمة الثانية، عندما نرجع إلى روايات الدالة على استحباب المشي لزيارة الحسين عليه السلام، نجد أن هذه الروايات روايات مطلقة. شلون يعني روايات مطلقة؟ شوف التفت لي هنا المقنن الحكيم، طبعا مقنن الملتفت لما يقنن. المقنن عندما يريد أن يقنن قانون، وهذا القانون يريد أن يوجهه إلى مجموعة من المخاطبين على أجناس مختلفة، فيهم الرجال، فيهم النساء، فيهم الشيوخ، فيهم الشباب، لما نريد يوجه قانون لمخاطبين على أجناس مختلفة، هو عنده واحد من أسلوبه. أسلوب الأول أن يوجه خطابا لكل جنس من الأجناس على حدة، على نحو الاستقلال، أيها الرجال يجب عليكم كذا، ثم يوجه خطاب آخر، أيتها النسوة يجب عليكن كذا، وهكذا يوصل مراده إلى المكلفين والمخاطبين من خلال خطابات متعددة. هذا أسلوب. الأسلوب الآخر أن يوجه المقنن خطابا عاما، خطابا مطلقا، وهذا الخطاب خطاب واحد ولكنه يشمل جميع الأجناس. لما ندور الأمر بين هذا الأسلوب وهذا الأسلوب، المقنن الحكيم يختار أي الأسلوبين؟ طبعا يختار الأسلوب الثاني، لأنه يوصل إلى المراد مع اختصار المسافة. بعد ما يحتاج كالحين يجيب خطاب، الآن خطاب للرجال، الآن خطاب للنساء، الآن خطاب للشباب، خلص خطاب واحد. هذا الخطاب له طاقة استيعابية بحيث يستوعب الجميع، يسموه خطاب مطلق، يسموه خطاب عام، يعني يشمل جميع الأجناس. وهذا لما ترجع إلى القرآن، شوف القرآن دائما يستعمل هذا النوع من الخطابات. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. هذا خطاب عام يشمل الرجل، يشمل المرأة، يشمل الشيخ العجوز، يشمل الشاب. فاعلموا أنما غنمتم. إذن هذا النوع من الخطابات، خطابات المطلقة، خطابات العامة، لها طاقة استيعابية لجميع الأجناس وتؤدي الغرض في مسافة مختصرة جدا. لما نرجع إلى الروايات التي تحدثت عن فضل المشي لزيارة الحسين عليه السلام، نشوفها خطابات ماذا؟ مطلقة. من أتى القبر الحسين عليه السلام ماشيا كتب الله له بكل خطوة 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة. من أتى، هذا العنوان، من أتى، من أتى، إذا جاء الرجل ينطبق عليه من أتى أو لا ينطبق؟ ينطبق. لما نجي الطفل الصغير ينطبق عليه من أتى أو لا ينطبق؟ ينطبق. لما نجي الشاب ينطبق عليه من أتى أو لا ينطبق؟ لما نجي المرأة ينطبق عليها عنوان من أتى أو لا ينطبق؟ ينطبق. إذا الروايات المشي إلى زيارة الحسين لها ماذا؟ إطلاق يشمل المرأة كما يشمل الرجل. إذن من ناحية ثبت عندنا أن زيارة الحسين مستحبة للمرأة كما هي مستحبة ماذا؟ للرجل. زين شلون الطريقة المحببة للمرأة؟ هل هي نفس طريقة الرجل؟ نعم، بالروايات المطلقة نستفيد أن زيارة الحسين عليه السلام مشيا على الأقدام مستحبة للنساء كما هي مستحبة للرجال. غاية ما هناك المطلوب من المرأة أن تلتزم بعفتها، بحشمتها، بحجابها، أن لا تزاحم الرجال الأجانب، أن لا يوجب خروجها فتنة وإثارة للرجل الأجنبي من خلال ما تلبس من اللباس مثلا، وإلا فإن أصل الخروج مشيا أمر مستحب، وعلى ذلك كلمة فقهاء العصر أعز الله كلمتهم. هذا ما يرتبط بالمحور الثاني. نجي إلى المحور الثالث، وهو بيان وجه اقتران شعيرة المشي بزيارة الأربعين المقدسة. هنا قبل الدخول في هذه النقطة، طيبوا مجالسكم ثلاثا بالصلاة على محمد وآل محمد. زيارات سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه زيارات متعددة مختلفة، زيارة عرفة، زيارة النصف من شعبان، زيارة عاشوراء، زيارة الأربعين، زيارات الحسين عليه السلام عديدة. ولا شك أن استحباب زيارة الحسين عليه السلام مشيان يشمل جميع هذه الزيارات ويشمل غيرها. متى ما تشرف الإنسان بزيارة الحسين عليه السلام في أي وقت من الأوقات يستحب له أن يذهب إلى زيارته ماذا؟ ماشياً. لكن احنا لما نجي نشوف الواقع الخارجي نشوف ان شعيرة الماشي الى زيارة الحسين عليه السلام اقترنت باي الزيارات؟ اقترنت بزيارة الاربعين. هناك حركة مشي في غيرها، لكن الحركة الملايينية الحاشدة التي لا يشهد العراق ولا العالم نظيرا لها، هذه الحركة تكون في زيارة الأربعين. فما هو وجه اقتران شعيرة الماشي بزيارة الأربعين؟ وجه الاقتران يمكن الالتفات إليه من خلال الالتفات إلى أمور ثلاثة. الأمر الأول أن زيارة الأربعين اقترنت اقترانا مؤكدا واضحا باسم الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه مع التابعي الجليل عطية العوفي رضوان الله تعالى عليه. ولا زلت أؤكد على أن عطية العوفي ليس كما يتوهم البعض بأنه كان غلاما لجابر وخادما له، وإنما عطية رجل من العلماء من المفسرين، كان برفقة جابر بن عبد الله في زيارة الحسين عليه السلام. شاهدنا زيارة الأربعين اقترنت باسم جابر بن عبد الله الأنصاري بلا شك، هذا من الواضحات، هذا أمر أول. الأمر الثاني، إن جابر بن عبد الله، ولعلك لأول مرة تسمع هذه المعلومة، إن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه هو أول من زار الحسين ماشيا، مو فقط أول من زار الحسين، أول من زار الحسين ماشيا. وعجيب المسافة التي قطعها هذا الصحابي الجليل، فإن الشيخ التستري أعلى الله مقامه يروي في كتابه الأيام الحسينية أن جابر بن عبد الله خرج ماشيا من المدينة المنورة إلى كربلاء فوصلها في يوم الأربعين. جابر بن عبد الله خرج ماشيا على قدميه، مو من النجف، مو من مناطق العراق، خرج ماشيا على قدميه من المدينة المنورة إلى أن وصل إلى زيارة المولى أبي عبد الله في يوم 20 من شهر صفر. هذه المعلومة مهمة ولا بد من الالتفات إليها، هذا أمر ثاني. الأمر الثالث، أن هذه الزيارة التي اقترنت باسم جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، أول من عنونها بزيارة الأربعين هو الإمام الصادق عليه السلام. أول من عنون هذه الزيارة بزيارة الأربعين كما هو متعارف عندنا الآن، أول من عنونها هو الإمام الصادق. ورد في الرواية عن صفوان الجمال قال: قال لي الإمام الصادق عليه السلام: إذا زرت الحسين زيارة الأربعين فزره إذا ارتفع النهار، وقل السلام على ولي الله وحبيبه إلى آخر الزيارة. فأول من عنون هذه الزيارة بزيارة الأربعين هو من؟ هو الصادق عليه السلام. ثم جاء الإمام العسكري والإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليهما وحشد المؤمنين إلى هذه الزيارة. ورد في الرواية عن الإمام الهادي وعن الإمام العسكري معا أنهما قالا عليهما السلام: إن علامات المؤمن خمس: زيارة الأربعين، وصلاة إحدى وخمسين، وتعفير الجبين، واتخذتم باليمين، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. لاحظ تعبير الإمام شلون تعبير تحشيدي، تعبير تحفيزي. إمام يقول إن علامات المؤمن خمس، جعل زيارة الأربعين ماذا؟ علامة للمؤمن، وهذا نوع من التحفيز إليها تماما. مثل لو قال الحاكم للناس: إن من علامات الإخلاص لي تعظيم أولادي مثلا، هذا فيه تحفيز لتعظيم ماذا؟ أولاده، لأن كل واحد يريد يثبت للحاكم أنه مخلص له، أن هذه العلامة متوفرة فيه. شلون يثبت له ذلك؟ من خلال تعظيم أولاده. المدرس لما يقول إلى التلاميذ في المدرسة: إن من علامات الطالب الناجح الاهتمام بالواجبات المنزلية، هذا فيه تحفيز للطالب على أن يكون ماذا؟ على أن يكون طالبا ناجحا عند المدرس من خلال اهتمامه بالواجبات المنزلية. فلما يقول الإمام الهادي والإمام العسكري: إن علامات المؤمن خمس وأول علامة هي زيارة الأربعين، هذا تحفيز للمؤمنين أن تميزوا بهذه العلامة وزوروا سيد الشهداء الحسين في يوم 40. من هنا صارت زيارة 40 التي حفز لها الأئمة والمقترن باسم جابر وبفعل جابر، صارت زيارة 40 مقترنة بشعيرة ماذا؟ بشعيرة الماشي، لأن زيارة 40 زيارة أسسها جابر ماذا؟ ماشيا على قدميه، والأئمة عليهم السلام أمضوا هذه الزيارة، زيارة التي كانت مشيا على الأقدام، فاقترنت شعيرة المشي بماذا؟ بزيارة 40 طبقا للتأسيس الأول الذي أسسه جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. جابر بن عبد الله الذي أقبل إلى أرض كربلاء مكفوفا وتحمل هذه العاهة طوال الطريق، تقول واحد مكفوف يؤخذ راكبا قضية سهلة، لكن واحد مكفوف يؤخذ من المدينة إلى أرض كربلاء مشيا على الأقدام، هذه قضية لها اعتبار، جدا لها اعتبار، وبعضهم قد يثير علامة تساؤل حول هذه القضية، يقول شلون جابر كان مكفوف والحال أنه في زمن الإمام الباقر ضم الإمام الباقر وأبلغه سلام رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخره. هذا التساؤل ما له أيضا ما له أهمية، باعتبار عندنا رواية صريحة أن جابر كان مكفوفا ثم ماذا؟ ثم شوفي في زمن الإمام الباقر عليه السلام، فرأى الإمام الباقر وبلغه الرسالة، رواية ينقلها الشيخ الطوسي على الله مقامه في الأمالي. كيفما كان جابر ذهب مكفوفا من أرض المدينة إلى أرض كربلاء، أي عناء هذا العناء الذي تحمله جابر بن عبد الله رضوان الله تعالى عليه، إلى أن وصل إلى شاطئ الفرات. تعرف اللي يريد يدخل على المعصوم، المعصوم بيته بيت الطهارة، المعصوم بيته بيت أذن الله أن يرفع ويذكر فيه اسمه، لذلك الإنسان يحتاج يتهيأ لزيارة المعصوم عليه السلام. عجيب يا إخوان هاي القضية، والله لو التفت الإنسان إليها لما علم كيف يصنع إذا توجه إلى زيارة المعصوم. أنت تعرف أن المعصوم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. المؤمنون عندنا في الروايات من هم؟ محمد وآل محمد عليهم السلام، تعرض عليهم أعمال العباد. شوف القضية شلون، القضية محرجة مقلقة مقلقة جدا. شلون؟ عدنا في الروايات أن العبد إذا هم بالمعصية، مو عصى، إذا هم بالمعصية خرجت من فمه رائحة يتأذى منها الملائكة. إذا هم بالمعصية، مو إذا عصى، خرجت من فمه رائحة يتأذى منها الملائكة. فإذا عصى شلون؟ إذا عصى يكون إنسانا نتنا عند الملائكة، تفر الملائكة من، فإذا الملائكة اللي ما يشاهدوا الأعمال هكذا وضعهم مع الإنسان، أجل المعصوم اللي يشاهد أعمال الإنسان كيف؟ أنت لما تريد تدخل على المعصوم عليه السلام شلون ينظر لك المعصوم؟ تؤذي قلب المعصوم أو تبهج قلب المعصوم؟ ترايح للمعصوم على أي حالة؟ لذلك يكون الإنسان يتهيأ. واحد من أعمال التهيؤ الاغتسال، وإذا كان الاغتسال غسل التوبة أيضا إلى جانب غسل الزيارة، هذا يهيئ الإنسان أكثر وأكثر لزيارة المعصوم عليه السلام. وهذا جابر يعلمنا آداب الزيارة. أقبل إلى الفرات واغتسل غسل الزيارة في الفرات، ثم ائتزر بإزار وارتدى بآخر ونشر على جسده شيئا من السعد، السعد نوع من أنواع الطيب، ونشر على جسده شيئا من السعد. طبعا هذا لعله من مختصات جابر، وإلا العك القضية في زيارة الحسين بالعكس، تطيب عند قبور المعصومين جميعا إلا عند الحسين، حسين التطيب مذموم عند قبره المبارك، الزائر ما يدخل على الحسين متطيبا، كون الزيارة زيارة أسى، كون الزيارة زيارة حداد. في الرواية عن الصادق عليه السلام يقول: إن الحسين قتل حزينا مكروبا أشعث أغبر. فإذا زرت الحسين فزره وأنت حزين مكروب أشعث أغبر، يعني هناك ماكو مجال للتزين والتطيب، تكون الزيارة زيارة أسى، زيارة حداد. لذلك هذا العلماء يقولوا من مختصات جابر، نشر على جسده شيئا من السعد، هذا من مختصات جابر، نشر على جسده شيئا من السعد، والتفت إلى عطية وقال: يا عطية أوصلني إلى قبر حبيبي الحسين. ما أدري صار عندكم استعداد تروحون إلى كربلاء، صار عندكم تهيؤ لزيارة سيد الشهداء الحسين، ترى الليلة الملائكة قبل الناس تحج إلى قبر الحسين. هنيئا هذه الليلة لمن تصل يده إلى ضريح أبي عبد الله الحسين، الليلة اللي ضريحة توصل عند شباك الحسين فاز فوزا عظيما. الناس ذهبوا بأجسادهم، احنا خلينا نروح بأرواحنا قلوبنا، دعنا نزور الحسين بدموعنا بصرخاتنا، أنا خلني أمشي وياك خطوة خطوة مع جابر بن عبد الله، بس انت تهيأ وأنا أضمن لك ثواب الزيارة، خلك ويا. يا عطية أوصلني إلى قبر حبيبي الحسين. حبيبك انت بعد لو بس حبيب جابر، يلا إذا حبيبك خلي تروح إلى هذا الحبيب. يقول عطية: أمسكت بيده، هممت في المشي، قال: يا عطية قصر الخطى، قصر الخطى، ترى كل خطوة محسوبة يا عطية، لا تستعجل، قصر الخطى. أحد الفقهاء شي يقول: وقصر الخطى وفي المشي اقصدي، فخطوة بحجة أو أزيدي، بل فضلها في الناس لم يحددي، إذ لا يطيق العقل والأفكار. قصر الخطى يا عطية. وصار جابر يمشي خطوة خطوة إلى أن وصل إلى مهوى أفئدة المؤمنين، إلى أن وصل إلى البقعة التي تحج إليها النفوس والقلوب. قال: يا جابر هذا هو قبر أبي عبد الله. مرحبا بدموعك، مرحبا بهذه النفوس المحلقة في رحاب الحسين. قال له: يا عطية المسني المسني، خلي ايدي على قبر حبيبي الحسين. قول الرواية: المسه القبر فخر جابر مغشيا عليه، رش عليه عطية الماء أفاق. أنا هنا عندي سؤال لجابر، عندي كلام ويا جابر، أقول له: مولاي جابر، أنت في هذا المكان عندما أغشي عليك وجدت من يرش عليك الماء أفاق قبلك بشهر فقط، قبلك بشهر فقط في نفس المكان مولاك الحسين أغشي عليه 3 ساعات، لكن ما أدري وجد من يرش عليه الماء. هالشيء عندك الجواب؟ وجد من يرش عليه الماء؟ لا والله، ما وجد إلا السيف على نحر. رشوا عليه الماء فأفاق. يلا صوتك ويا جابر. ونادى 3: حسين، حسين، يا حسين. ما اسمع صوتك، ترى نريد نوصل الصرخة الى كربلاء. حسين، الله حبيبي يا حسين، حبيبي يا حسين. عظم الله أجوركم، ولكن جابر كان متعودا إذا خاطب الحسين أن يسمع جوابا من الحسين. هالمرة خاطب الحسين لكن ما سمع جواب، فماذا قال؟ حبيب لا يجيب حبيب. ليش يا جابر؟ وأنا لك والجواب وقد شخبت أوداجك على أثباجك. أقول شيعي تتحمل. وفرق بين بدنك وراسك حسين، أشهد أنك ابن خير المرسلين وابن سيد النبيين وابن حليف التقى وسليل الهدى، وكيف لا تكون كذلك وقد غذتك كف سيد المرسلين وربيت في حجر المتقين ورضعت من ثدي الإسلام وفطمت ورضعت من ثدي الإيمان وفطمت بالإسلام. صوت واحد: فطبت حيا وطبت. إيه ترى يسمع صوتك. فطبت وطبت غير أن قلوب المؤمنين غير طيبة بفراقك
ولا شاكة بحياتك، فعليك سلام الله ورضوانه، وأشهد أنك مضيت على ما مضى عليه أخوك يحيى بن زكريا. ثم أجال ببصره نحو قبور الأنصار، يلا انت توجه ويا بعد، ونادى السلام عليكم أيتها الأرواح. ما اسمع صوتك. السلام أيتها الأرواح التي حلت بفناء الحسين، وأنا خذت برحلة. قول أشهد أنكم قد أقمتم وآتيتم وأمرتم ونهيتم وجاهدتم الملحدين حتى أتاكم اليقين، وأشهد أن شاركناكم فيما أنتم فيه. فقال عطية: يا جابر، وكيف شاركناهم ونحن لم نصعد جبلا ولم نهبط واديا ولم نطعن برمح ولم نضرب بسيف، والقوم كما ترى فرق بين رؤوسهم وأبدانهم، وأيتمت عيالهم وأرملت نساؤهم. فقال يا عطية: لقد سمعت من حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوما أشرك في عملهم. إحنا نقول ويا جابر: ألا وإن نيتي ونية أصحابي. قل ويا: ألا وإن ونية على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. تقول الرواية: فبينما جابر يتحدث مع عطية، وإذا بسوادة قد أطلت من ناحية الكوفة، فالتفت جابر لغلامه وقال: اذهب واستكشف لنا ما الخبر، فإن كان من ابن زياد فأخبرنا لعلنا نلجأ إلى ملجأ، وإن كان مولاي زين العابدين فأنت حر لوجه الله. ذهب الغلام وما أسرع الرجاع لاطما على رأسه وهو ينادي: عم جابر عم جابر، قم واستقبل حرم الله وحرم رسول الله، فهذا زين العابدين مع عماته وأخواته. قام جابر بأبيه وأمي، أقبل
قبل ناحية ضعينة نزل الإمام زين العابدين، جاءوا له بجابر، التفت إليه الإمام قال أجابر هذا؟ ترى الإمام طوال هالمشوار، طوال هالمسافة، طوال هالأيام ما كان عند أحد يقدر يحكي وياه حول مصائبها. الإمام مكبوت، الإمام مكلوم، الإمام يريد ينفس عما في قلبه. أأنت جابر؟ قال بلى. قال يا جابر ها هنا قتلت رجالنا. يا جابر ها هنا رضت صدورنا. يا جابر ها هنا احرقت خيامنا. اسمع هالكلمة ما ادري تتحمل يولا. يا جابر ها هنا صبيت عمتي زينب. يا جابر ها هنا وقع السهم المثنى في قلب الحسين. بعد هاي الكلمة وتحملها من شيعي. يا جابر ها هنا صعد الشيب من أعلى من حديد على صدر الحسين، وإذا بالصرخ من داخل الرعين وحسين. عظم الله أجوركم. تساقطن النساء من على ظهور النياق. أوصف لك الحالة شيعي، أوصف لك الحالة. ليلى على قبر الأكبر، رملة على قبر القاسم، سكينة على قبر عزيزها الحسين. الرباب على قبر عبد الله الرضيع. اجى الامام زين العابدين شاف النساء متساقطات على القبور، صار يبحث عن واحدة. اجى الى قبر الحسين، اين هي؟ لم يرها. قال لعلها ذهبت الى قبر العباس. ذهب الى قبر العباس لم يرها. اين هي زينب؟ اقبل الى هودجها. اسمع شيعي، واذا بها قد اخرجت الراس من تحت عباءتها. الروايات تقول طوال المسافة من الشام الى كربلاء وزينب مخلي راس الحسين تحت عباءته. كل شوية ترفع العباءة وتنظر الى راس ابو علي وتصرخ واخا. اخرجت الراس من تحت عباءتها. سوت شيعة وضمت الراس الى صدرها. تقل راسك يا خويا تحيرت بي، شو اسوي ابو علي؟ راسك يا خويا تحيرت بي، تحيرت بي، ادفنا بقبرك لا اخلي. لا اخذ الجدة. يا الجدة معك وراوي. جاءت الى قبر ابي عبد الله
وهي تحمل الرأس على يديها، وضعت الرأس على قبر الحسين. ما أدري شيء عم تصورين الموقف لولا أكو نساء أكو أطفال، لما رأوا الرأس على قبر الحسين صرنا يلطمنا على الرؤوس وينادي الحسين. الآن زينب جاية إلى قبر حبيبها. الواحد من يوصل إلى قبر حبيبة إخواني تكون في قلبه هموم، آلام، شكايات. زينب شنو تشكو للحسين؟ تقول لضربوني أبا عبد الله. لا مو هاي الشكاية. شنو تقول له؟ أبا عبد الله سلبوا مقنعتي من على رأسي. لا مو هاي الشكاية. شنو تقول له؟ أبا عبد الله ماتت ابنتك رقية في الشام. لا مو هاي الشكاية، لأن كل هالشكايات الحسين شايف مثلها من يوم الدار. إذا شنو عدها زينب شكاية؟ تقول له بس هاي ما كانت على البال على البال، بس هاي ما كانت على البال أطب مجلسه وبحلق لحمه. بس هاي ما كانت على البال أطب مجلسه وبحلق الحبال، وراسك بطشت وتشوف العيون. بعد عندي وياك اخر دمعة وخلص، اسألك الدعاها زينب. زينب بابي هي وامي بعد ان تزودت من اخيها الحسين. تعرف انت زينب عدها جناحان، الجناح الأيمن الحسين، وعدها جناح آخر قطعوا يديه وفضخوا رأسه. جناح الآخر أبو فاضل، يعني زينب لازم تروح تتزود من أبو الفضل. وراحت زينب إلى قبر العباس. إجيناكم يا أبو فاضل ولا قمتوا تنزلون، جيناكم يا ابو فاضل ولا قمتوا تنزلون، وهاي الرأس جبناها ومنكم نطلب العون. اسمع هالبيت واسألك الدعاء. وراس حسين سمحولي من مكسر سنون. يا نازلين بكربلاء هل عندكم؟ اللهم إنا نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخوي والتسعة المعصومين بني، فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اجعلنا من أمصاره وأعوانه والممهدين لظهوره والمقوين لسلطانه والمستشهدين